الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. نعرض ما لدينا فيه من رسائل وأسئلة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من المستمع فاء عين ميم صاد، يقول في رسالته: أنا رجل متزوج، وبعد زواجي بحوالي 6 سنوات سافرت إلى بلد أخرى من أجل السعي والبحث عن الرزق، وكنت أصلي وأصوم لله الحمد، ولكن لعب بي الشيطان ومارست العادة السرية لأنني بعيد عن زوجتي، وبعد هذا قلت هذا عمل حرام ولا بد أن أتركه، فبدأت أصلي وأصوم وقلت حلفت علي الطلاق بالثلاث لا أفعل هذا العمل مرة ثانية، وكانت نيتي الطلاق، وبعد فترة لعب بي الشيطان مرة ثانية فوقعت في هذا الأمر ثم رجعت عنه. فالسؤال: هل هذا الطلاق واقع علي أم لا، مع العلم أن زوجتي لم تسمع؟ أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإن العادة السرية التي يعتادها بعض الناس محرمة وفيها أضرار كثيرة، وهي الاستمناء. وقد قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذه العادة الخبيثة هي غير ما أباح الله من إجهال الزوجة والسرية، فتكون محرمة وتكون من العدوان الذي بينه الله سبحانه في هذه الآية. قد بين الأطباء العارفون بهذه العادة مضرتها العظيمة وشرها الكثير، أن الواجب على كل مؤمن أن يحذرها ويتحذر. أما ما ذكره السائل عن تعليقه الطلاق على العودة، فإذا كان يقصد مثل ما قال إيقاع الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة بعوده إليها، لأنه طلاق معلق على شرط يقصد منه الوقوع فوقعت بذلك طلقة واحدة على الصحيح، لأنه ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن إيقاع الثلاث بلفظ واحد وتفرق طلقة واحدة. ولك أيها السائل مراجعتها بعد ما عاودت هذه العادة الخبيثة، لأنه طلاق رجعي. إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، أما إن كنت طلقتها قبلها طلقتين فهذه تكون الثالثة ولا راجعة. نسأل الله الجميع الهداية.
وبالنسبة سماحة الشيخ لما قاله بأن زوجته لم تسمع هذا الطلاق،
ولو ما لا تعلق، سمعه عادة سمعه سواء.
نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: نحن 3 إخوة ولم نقسم الميراث الذي تركه لنا والدنا، وأخي الأكبر ساعدني في الزواج من نفس التركة، وأخذ علي ورقة بأنه ليس لي في الميراث شيء، ووقعت على هذه الورقة، وبعد فترة غضبت زوجتي وذهبت إلى بيت أبيها، وذهبت لإرجاعها فرفض والدها قائلا: لن أرجعها لك حتى تأتي بالورقة التي أخذها عليك أخوك بتنازلك عن نصيبك في الميراث. فجئت إلى أخي وحلفت له وقلت: علي الطلاق بعد أن أخذ من عندك الورقة وأريها لوالد زوجتي أعيدها، وكان في نيتي عدم الطلاق وعدم إرجاع الورقة في نفس الوقت لأنها ظلم، وبعد أن أخذت الورقة لم أرجعها إلى أخي، فأسأل: هل وقع علي هذا الطلاق أم لا؟
إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت بذلك أنه يعطيك الورقة حتى يصدق فيما تقول ويعطيك الورقة، فإنه لا يقع بهذا طلقة، لا يقع شيء بهذا الطلاق، وينبغي لك في مثل هذه الأمور أن تستعمل الأمور الواضحة التي تحل النزاع بينك وبين أخيك. أما هذا الطلاق الذي قصدت منه أن يصدقك أخوك وأن يعطيك الورقة ولم تقصد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع بذلك الطلاق.
بارك الله فيكم.
وعليك عن هذا كفارة يمين. وعليه أن هذا كفارة عليك أيها السائل أن هذا كفارة يمين في أصح قول العلماء. نعم.
ولا يلزمها إرجاع الورقة؟
هذا شيء بينهم بين أخيه خصومة.
نعم.
عند المحكمة. نعم.
بارك الله فيكم. أخيرا يقول بجوارنا جيران سوء، وإذا اختلطنا بهم أو اختلطت بهم زوجتي لا ينالنا منهم إلا السوء والمنازعة، فقلت لزوجتي إن كلمتميهم أو ذهبت إليهم فسوف أذهب بك إلى بيت والدك وأطلقك، وكان في نيتي التهديد لها، فأود أن أعرف هل إذا ذهبت إليهم وكلمتهم يقع عليها الطلاق أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
هذا وعيد وليس بطلاق، هذا من باب الوعيد، من باب التحذير من زيارتها لهم، وليس هذا بطلاق، وإنما هو تهديد بالطلاق ولا يقع بشيء.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من سين شبوة من اليمن الديمقراطية، يقول في رسالته: يوجد في قريتنا مسجد، ويوجد في هذا المسجد ضريح يزعم أجدادنا أنه لأحد الأولياء، يطلقون عليه اسم الحبيب، والمسجد يتكون من 3 غرف كبيرة في اتجاه العرض بالنسبة للقبلة، وهذا الضريح يوجد في الغرفة الأمامية ونحن نصلي في الوسطى، ولا يحجز بينها وبين التي فيها الضريح إلا جدار، فما حكم صلاتنا في هذا المسجد؟ أفيدنا أفادكم الله.
بناء المساجد على القبور محرم ومنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور واتخاذها مساجد، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيسها والقعود عليها والبناء عليها، فلا يجوز الصلاة في هذا المسجد، بل يجب أن يهدم إذا كان بني على قبر. أما إذا كان القبر أحدث في المسجد والمسجد قديم والقبر أحدث فيه فإنه يزال ينبش وتنقل وفاته إلى مقبرة العامة في حفرة خاصة يسوى ظاهرها في سائر المساجد، ويبقى المسجد على حاله صلى فيه، والقبر يزال إذا كان هو الأخير، يعني تزال الرفات، يعني آثار الميت من عظام ونحوها تنقل إلى حفرة في المقبرة العامة ويسوى ظاهرها كالقبر مثل البقية في القبور. وأما هذا القبر فيسوى الأرض بعد نقل الرفات ويصلى في المسجد، هذا إذا كان القبر هو الأخير. أما إذا كان القبر قديما فإن المسجد هو الذي يهدم الذي يبني عليه، لأنه أسس على غير التقوى، لأنه فيه عصيان للرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي باليهود والنصارى في أعمالهم الخبيثة. اللهم استعان. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: إذا لم تصح صلاتنا في هذا المسجد فما العمل مع العلم أنه هو المسجد الوحيد في القرية؟
تقدم الجواب عن هذا، إن كان المسجد هو قديم والقبر وحده يزال القبر، يعني ينبش وتنقل وفاته إلى حفرة في المقبرة العامة ويسوى محله ويصلى في المسجد. أما إن كان المسجد بني عليه هو قديم القبر هو قديم فإن المسجد يهدم ويبدل، يعني يبنى مسجد آخر في محل آخر ليس في قبر.
بارك الله فيكم. يبدو من خلال كلام الأخ في رسالته أن هناك أناسا يقومون على المسجد ويقبلون هذا الضريح كما يقول وينذرون له النذور، وإذا نصحناهم قالوا عنا إننا ملحدون وكفار وسوف يصيبنا سوء وعاهات، بالرغم أننا ننصحهم باللجوء إلى الله عز وجل وترك الاعتقاد بهذا الضريح، وقد لا يكون لنا قدرة على إزالة الضريح أو هدم المسجد، فماذا نفعل؟ بارك الله فيكم.
عليكم إنكار المنكر مثل ما فعلتم، عليكم توضحوا لهم أن هذا منكر وأن دعاء الميت والاستغاثة بالميت والنذر له كل هذا من الشرك بالله أعظم من بناء المسجد، وأن يدعونه ويستغيثون به وينذرون له هذا من المنكرات الشركية، العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا يناقض قول لا إله إلا الله، فإنه لا معبود حق إلا الله، هو ليدعى ويرجى سبحانه وتعالى. أما نذر الميت ودعاءه والاستغاثة به أو بالأشجار أو بالأحجار أو بالأصنام أو بالأنبياء كله شرك أكبر، فيجب الحذر من هذا، ويجب أن تعادهم في الله وتبينوا لهم أن هذا خطأ وأنه منكر شرك حتى يحتلوا إن شاء الله على أيديكم، لأن الحق واضح. فعليكم أن تنذروهم بالأسلوب الحسن، عبارة حسنة والرفق، توضحوا لهم أن هذا العمل المنكر شرك بالله عز وجل، وأن الواجب الانتقال عنه إلى مسجد آخر سليم ما دام هذا المسجد لم يهدم، فإنه ينتقل عنه إلى أرض أخرى يبنى فيها المسجد ويصلى فيه. أما هذا فإن هداهم الله وهدموه فهذا الواجب عليهم يهدمونه ويبقى القبر كسائر القبور، وإن كان القبر هو الأخير فإنه ينبش القبر وتنقل رفاته إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة يشبه الله هو كسائر القبور كما تقدم. نعم.
بارك الله فيكم. أخيرا يقول: هل يؤذن لغير الصلوات الخمس المكتوبة كصلاة الضحى ونحوها؟
لا يؤذن إلا لخمس صلوات فقط الجمعة، أما صلاة الضحى أو صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد ليس لها أذان. نعم.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من السودان من كسلة من عبد العزيز محمد أسحت، يقول في رسالته: هل نقل الدم للمريض يدخل إليه أي تحريم كاللبن مثلا؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا، نقل الدم لا يكون مثل الرضاع، نقل الدم لا يضر ولا يكون حكم الرضاع. فلو أن زوجا أعطى زوجته من دمه إسعافا لها فإنه لا تحرم عليه بذلك، بل هذا من باب المساعدة كالمساعدة في المال، فالرضاع شيء من آخر ليس له حكم الدم وليس للدم حكم الرضاع. نعم.
بارك الله فيكم. ويسأل أيضا ويقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقد علمنا من برنامجكم أنها أن الحلف بالطلاق ليس شركا، ونعلم أن الطلاق ليس من أسماء الله تعالى ولا من صفاته، ويفتى لمن حلف بالطلاق إذا كان يقصد الحلف واليمين بأن عليه كفارة يمين، فكيف يعتبر يمين وهو بغير أسماء الله وصفاته؟ أفيدونا أفادكم الله.
يفتى بأنه يمين لأن في حكم اليمين، لأن مقصود الحلف والمنع والتصديق والتكليف، وفي حكمها من جهة المعنى، من جهة المعنى الذي تتركب عليه الكفارة، وليس في المعنى من جهة تحريم الحلف بغير الله، لأنه ما حلف بغير الله، إنما علق تعليقا قال: عليه الطلاق لا يفعلن كذا، عليه الطلاق لا يكلم فلانا، بخلاف الحلف بغير الله كالحلف بالأصنام أو بالأنبياء أو بالأمانة أو بالكعبة، هذا حلف باطل ولا ترتب عليه كفارة يمين لأنه يمين باطلة. وأما تعليقات تعليق الطلاق أو العتق أو الصدقات على أشياء هذا في حكم اليمين من جهة الكفارة، وليس في حكمها من جهة التحريم. فإذا قال عليه الطلاق لا يكلف فلان، أو عبيده أحرار يكلف فلان، أو أمواله صدقة يكلف فلان، قصده منع نفسه من هذه الأشياء، هذا له حكم اليمين من جهة الكفارة ولا تلزمه هذه الأشياء، لأنه من باب النذر الذي عليه الغضب، يفعل هذا في الغالب للتأكيد على نفسه إما في منع وإما في فعل، فيحكم حكم اليمين من هذه الحيثية، وليس له حكمها من جهة أن هذا يحرم عليه لأنه لم يحلف بغير الله، وإنما علق تعليق. وهذا مروي عن السلف الصالح، جعلوا حكم اليمين ولم يجعله محرما، بل جعلوا حكم اليمين في حكم الكفارة. لما نزلت امرأة يقال لها ليلى بنت العجماء أن عبيدها أحرار وأن مالها صدقة إلا تفرق بين فلان وفلانة، جارية لها، فأفتاها ابن عمر وجماعة من السلف بأن عليها كفارة اليمين. نعم.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من مصر من حسين فهمي السيد من محافظة الشرقية مركز أبو حماد، يقول في رسالته: إنني صليت في مسجد في المملكة فوجدت الإمام يصلي في نعليه، فهل هذا جائز؟ وخاصة أنني سمعت من بعض الناس أن هذا سنة، وما حكم من ينظر في ساعته وينشغل بأمور جانبية في الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الصلاة في النعلين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في النعلين عليه الصلاة والسلام، وربما خلعها وجعلها يساره وصلى بدون نعلين، فقد صلى منتعلا وحافيا عليه الصلاة والسلام، ثم صلى في النعلين وهما نظيفتان فلا حرج عليه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي ذات يوم لاصحابه فاخبره جبرائيل ان في ناره قدرا فخلعهما واستمر في صلاته، ثم خلع الناس نعالهم. فلما سلم عليه الصلاه والسلام قال ما لكم خلعت نعالكم؟ قال رايناك خافا عليك. قال ان جبرائيل اخبر بهما قدرا، فاذا اتى احد المسجد فلينظر فان راى في ناره اذن فليمسحه ثم يصلي فيهما. فدل ذلك على ان الصلاه فيهما سنه وطاعه، وقد فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الاخر ان اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم ولا في كفاف فخالفوهم او كما قال عليه الصلاه والسلام. هذا كله يدل على ان الصلاه في نعلين او في الخفاف سنه خلاف عمل اليهود والنصارى. فاذا صلى فيهما فرضا او نفلا فلا حرج في ذلك، لكن بشرط ان يعتني بهما ويحرص على نظافتهما قبل دخولهما. وإن خلعهما إذا كان مسجد مفروشا، إذا خلعهما وجعلهما في محل خاص بالنعال أو عندك في المسجد لئلا يقدر الفراش، هذا لا بأس به، لأن الفروش قد تتأثر بالنعال، وقد يتأثر الناس بما يقع فيها من غبار أو أوساخ. فإذا تركن عليه عند الباب وفي محلات معدة للنعلين فلعل هذا إن شاء الله يكون مناسبا من باب العناية بنظافة الفرش التي وضعت في المساجد.
وملاحظته التي يقول فيها ما حكم من ينظر في ساعته وينشغل بأعمال جانبية في الصلاة؟
هذا لا شك أنه لا ينبغي أن يشتغل بالساعة أو بلحيته أو بثيابه، هذا عبث. المشروع للمؤمن أن يقبل على صلاته وأن يخشع فيها لله عز وجل. الله يقول سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلا يليق بالمؤمن ان يشتغل بالساعة او بلحيته او انفه او ثيابه، بل يقبل على صلاته ويضع يمينه على كفه اليسرى ورسله وساعده خاشعا مطمئنا في صلاته. هكذا ينبغي المؤمن، ولا يليق به ابدا ان يتشغل عن ذلك عن صلاته بشيء من الامور الاخرى كالساعة او العبث باللحية أو بأمور أخرى، لكن الشيء الذي يعفى عنه، الشيء الذي يعفى عنه ولا يضر الصلاة، لكن ينبغي المؤمن أن يلاحظ هذا حتى لا يكثر منه هذا الشيء. نعم.
بارك الله فيكم. أخيرا يقول الأخ المصري من مركز أبو حماد، يقول حصل بيني وبين أهل زوجتي خلاف، فقلت لزوجتي إذا ذهبت إلى منزل أبوك فتكونين حراما علي كأمي وأختي، فإذا ذهبت إلى منزل أبوها بعد ذلك ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.
هذا يسمى الظهار، إذا فعلت يكون ظهارا عليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. والواجب عليه ترك ذلك، لأن هذا منكر من القول، فليس له فعل ذلك، بل يتقي الله ويحرص على ترك هذه الأشياء. لكن متى فعلها فعليه التوبة والاستغفار وعليه الكفارة قبل أن يمسها، قبل أن يتمسها.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من المرسل مصطفى عبد القادر من الجزائر ومقيم بليبيا، يقول في رسالته: ما حكم المرأة التي تجهض حملها وله من العمر شهران؟ وهل يجوز قسمة التركة قبل أن يوضع الحمل؟ أفيدونا أفادكم الله.
الإجهاض فيه مضار كثيرة ولا ينبغي، والصواب من قول العلماء به أنه لا يجوز، هذا قبل التخلق. فإذا تخلق ونفخت فيه الروح حرم صار قسم، لكن قبل أن ينفخ فيه الروح قبل 4 أشهر لا يجوز، لما فيه من العدوان على نفس قد انعقدت اسبابها، ولما فيه ايضا من العدوان على تكفير النسل والشيء الذي احبه الله وشرع سبحانه وتعالى عباده وهو تكفير النسل، فهذا يزيله ويقلله ويقطعه بهذه العمليه. فالاجهاض في هذه الحاله غير جائز، اللهم الا يكون في 40 الأولى فقد اجازه قوم من العند في 40 الأولى ما دام نصفه. اذا دعت الحاجه الى ذلك فلا باس، وتركه اولى، أما بعد الأربعين فيحرم، وبعد نفخ الروح يكون قتلا، نسأل الله العافية. نعم،
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول هل يصلي المفترض، عفوا سماحة الشيخ، كان يسأل أيضا هل تقسم التركة قبل أن يوضع الحمل؟
هذا في التفصيل، التركة قبل أن يوضع الحمل في التفصيل، إن دعت الحاجة إلى ذلك قسم وترك الحمل الاحتياط، إن كان الأضرار على موجودين أن يقدر الحمل ذكرين فيقدر الحمل ذكرين أجل نصيب ذكرين وقسم وسلت التركة، ثم بعد ظهور الحقيقة بعد ولاده تبين الأمر ويكمل العمل، وإن كان الأضرار على الموجودين يكون الحمل أنثيين قدر الحمل أنثيين ووصل لهما نصيبهما احتياطا حتى لا تقع المشاكل بعد الوضع، وإن صبر الوارثة حتى تقع حتى تضع تقسم التركة على بصيرة فلا أو لا، فإن لم يصبروا لأنه في حاجة نصبت وهم من الموجودون بالأضر بالأقل حتى لا يقع خطأ. مثلا إذا توفي إنسان عن زوجة حبلى وعن ابن فإن الأضر على الابن أن يقدر الحمل ذكران، وقد تأتي بذكرين فيقدر الحمل ذكران ويعطى الابن الثلث ويبقى الثلث موقوفا، ثالثة ولدت ذكرا وقع الموجود بقية النصف وصل للموجود النصف الثاني،
النصف بعد فرض الزوجة طبعا،
إذا كان إذا كنا في زوجة تعطى فرضها
اللي هي الأم الحامل،
إذا مات الميت عن ابن وعن الزوجة الحبلى زوجة الحبلى نعم تعطى الزوجة نصيبها وهو الثمن لأن موجود ابن والحمل تعطى الثمن ويعطى الابن ثلث الباقي احتياطا، فمتى ولدت ذكرين أخذ الموقوف، فإن وجد ذكر صار الموقوف للولد الموجود ربعه تكمل النصف يكون بينهما نصفين، وإن ولدت أنثى أعطي الذكر الموجود نصف الموقوف وصلها النصف الثاني يعني ذكر من حظ الأنثيين، وهكذا أشباه هذه الصورة يراعى فيها الأضر على الموجود ويختاص فيها بالحمل. نعم،
بارك الله فيكم. نعم. أخيرا يقول هل يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل وما دليل ذلك بارك الله فيكم؟
نعم يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض غزواته بجماعة من أصحابه ركعتين وكانت هذه فرضة ثم صلى بآخر ركعتين فصارت نفلا عليه الصلاة والسلام، وثبت أن معاذا كان يصلي مع النبي في العشاء ثم يرجع يصلي بأصحابه صلاة العشاء، فهي له نفل وهي له فرض، ومع هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل ذلك على جواز صلاة المفترضين خلف المتنفل.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من المستمعة التي لم ترغب ذكر اسمها، وفي هذه الرسالة قضية قتل طفلة لها وعمرها 4 أشهر، تقول بأنها كانت نائمة بجانب أختها ومن عادتي أن أخذها إلى سريرها كل ليلة حتى لا تكون بجانبي ولا بجانب أختها التي أكبر منها، لكن في هذا اليوم كنت مرهقة ومتعبة فنمت وتركتها بجانب أختها واستيقظت وهي ملفوفة في البطانية وقد ماتت وازرق جسمها، والآن والدها يهددني ويقول إنك قتلتيها بإهمالك، وأنا في الحقيقة شديدة الحرص وكنت دائما أخذها معي في كل مكان ولا أتركها لوحدها، ولكن شاء الله قدر الله وما شاء فعل، والآن أريد أن أعرف إذا كان علي صوم 2 شهر فأنا والله مصابة بفقر الدم وحامل، وإذا كان هناك فدية اعتاق رقبة فكيف أستطيع ذلك وأنا فقيرة، وإذا كان هناك إطعام 60 مسكين فكيف أفعل وأنا أيضا فقيرة، في دنيا أفادكم الله.
ما دام الحال كما ذكرت فليس عليه شيء، لأنك لم تعمدي قتلها ولا تسبب قتلها، ما دمت لم تنامي عليها ولم تضعي عليها شيئا يقتلها وانما ماتت بشيء لا تعلمينه فليس عليه شيء. اما اذا كنت تعلمين شيئا سبب موتها بان جعلت عليها شيئا ثقيلا غطها حتى ماتت هذا عليك الكفاره وهي عتق عبد او عبده يعني عتق ذكر او انثى. فان لم يتيسر صمت شهرين متتابعين. اما اذا كنت لا تعلمين انما لما استيقظت وجدتها قد ماتت فليس عليك شيء لان القتل لان الكفاره لا تلزم بمجرد الشك والريب او التهمه لا بد من امر مضبوط. وانت عليك هو الله جل وعلا وعليك مراقبته ان كنت تعلمين انك تسببت بموتها بان نمت عليها مثلا او وضعت عليها شيئا ثقيلا يعني حال ثقيل حتى رص وجهها وقطع نفسها فانت عليك الكفاره. نعم وعليك الديه ايضا. نعم
بارك الله فيكم. وما ذكرته الاخت السائله من قضيه اطعام 60 مسكين هل هذا وارد في كفاره القتل سماحه الشيخ؟
نعم ما في الا الصيام والعتق. اما الاطعام فليس فيه اطعام وانما الاطعام في كفاره الظهار وفي كفاره البطء في رمضان. اما القتل فليس فيه الا امران العتق عند قدره فان عجز صار صحيح متتابعين.
نعم
قتل خطأ يعني.
نعم وإن
يبقى في ذمته يعني يبقى في ذمته حتى سهل الله له
يمكن أن يصوم عنه وليه لو مات وهو في
ذمته لو مات.
بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول هناك تساؤلات عند النساء عن حكم إرضاع الطفل والطبخ وعمل أي شيء في البيت كالقهوة أو الشاي أو غلي الحليب للأطفال أو غير ذلك والمرأة لم تغتسل من الجنابة ما حكم ذلك؟ تسأل عن عمل المرأة في بيتها وإرضاع طفلها وقيامها بصنع الطعام وهي لم تغتسل من الجنابة.
لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله.
بارك
الله فيك. لا بأس أن تصنع الطعام وتعطي لها حاجتها ولا بأس أن تخدم بيتها ولا بأس أن تخدم زوجها ولا بأس أن تخدم ضيفها وهي لم تغتسل. لكن لا تصلي حتى تغتسل ولا تمس القرآن حتى تغتسل. نعم ولا تقرأ القرآن أيضا. نعم
بارك الله فيكم. أخيرا تقول إن هناك امرأة أمرت بنتها أن تجمع القطط الموجودة في البيت وتضعها في كيس حتى يتخلصوا منها إذا جاء أخوها الأكبر فيأخذها ويضعها في أحد المطاعم البعيدة لأنها آذتهم. وعندما ربطتها في هذا الكيس نسيها الجميع وماتت هذه القطط ويخشون من الوقوع في العقوبة وعلى من يكون الإثم في هذه الحالة؟
ما دام الواقع حصل بسبب النسيان فلا شيء الحمد لله. والقطط ليس فيها دية ولا فيها كفارة إذا ماتت فيها هدر ليس فيها شيء. لكن لا يجب تعمد قتلها بغير حق ولا جعلها في كيس حتى تموت لكن ماذا وقع هذا نسيانا فلا شيء في ذلك والحمد لله.
بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على رأسائكم واستفساراتكم فشكر الله له ذلك. وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.